بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بسماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ضمن الدروس الصيفية لهيئة كبار العلماء، حياه الله وبارك فيه ونفعنا بعلمه، ونستأذنه فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله جل وعلا رحمة للعالمين، أرسله للثقلين الجن والإنس، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، بين للناس ما يصلح حالهم ومآلهم، وبين لهم ما يضرهم، ما من خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرها منه، صلوات الله وسلامه عليه. نظرا لقصر المدد في هذه الصيفية، إنما هي أيام محدودة، رأيت أن يكون موضع لقائنا حديث هو الدين، وهو الحديث المخرج في الصحيح عن الخليفة الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ورضي عن صحابة محمد أجمعين، الذي يقوله بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء، بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها، علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم مضى انصرف. يقول عمر: فالنبي قال لهم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي ألفاظ أخرى في أمر الساعة قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وتدري نفس ما تكسب غدا، إلى آخر الآية. هذا الحديث العظيم الذي سأل به جبريل عليه السلام سيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، سماه النبي عليه الصلاة والسلام الدين، إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أولا فيما يتعلق بالإسلام، الإسلام إذا جمع مع الإيمان فالإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة التي يراها الناس، فلما سأل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني تشهد بالنطق، فلا بد من النطق بالشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها انتفاء الشرك، لا تتحقق هذه الكلمة ويتحقق معناها إلا بانتفاء الشرك من قائلها، كثر أو قل. لا إله إلا الله ثم يؤديها شهادة أن تشهد أن لا إله إلا الله، مقتضاها إخلاص العبادة لله، وأي عمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله. وإذا فقد الإخلاص صار العمل عناء على العامل، كما أن من شرط صحة العمل أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان أساسيان لكل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا. فلا إله إلا الله اشتملت على النفي، وهو نفي الألوهية نفيا مطلقا عن كل أحد، والاستثناء إثبات لألوهية الله جل وعلا. والإله هو الذي تعلوه القلوب، يحب لنعمه لإيجاده الخلق. الله جل وعلا ما خلق الخلق ليعتز ملكه وليقوى سلطانه وليغلب من يريد أن يغالبه، لا، بيّن جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تشهد أن لا إله إلا الله، من لازم هذه الشهادة أن يكفر الإنسان بكل مألوه تعبدا غير الله، وإذا لم يكفر به لم يصح منه ادعاء ألوهية الله له، لأن الإنسان لا بد أن يحقق العبودية منه لله جل وعلا، ولا تتحقق إلا بالكفر بما يضاد هذه العبادة. فالأمر عظيم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأني رسول الله. كانت العرب عندهم آلهة عامة وخاصة، الخاصة كل واحد يتخذ إلها يتعبد ويتقرب إليه، والعامة كالتي جاء ذكرها في القرآن الكريم، كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما قصه الله عن قوم نوح، الآلهة التي كانت تعبد. والخاصة بعض الناس يكون له إله يتعبد له في بيته، كما في قصة الرجل من الأنصار من الأوس والخزرج، كان له صنم يعبده فعبث به أكثر من مرة، ويرده ويغسله ويطيبه ثم ينصبه في موضعه في منزله. ففي مرة ربط فيه بثعلب وبال الثعلب عليه، فجعل يفكر هو وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بانت عليه الثعالب. ثم رجع إلى عقله فجاء وأسلم. القصد أن العرب كانت عندهم آلهة عديدة، في هبل لقريش، في قصة الأحزاب لما قال قائلهم اعلوا هبل، فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: بما نجيبه؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل إلى آخره. ولما قال لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي: قول ردوا عليه. كيف؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، مقتضاها أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن يعتقد كفر من يعبد غير الله. وإذا لم يعتقد كفر من يعبد غير الله لم تتحقق منه هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، صدق متابعته، الإيمان بأنه لا دين إلا ما بلغه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يعني لا مجال لمحبة الله صدقا إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بين عليه الصلاة والسلام أن العبودية لا تصح إلا بما صدر عنه. يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك جميع المحدثات التي لم تكن مقررة في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. ولذلك جاء فيها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا بد للمسلم أن يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله. الدين لا يتلقى إلا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك يعرض على الكتاب والسنة. ما قبله الكتاب والسنة قبل، وما رده رد. العلماء فسروا شهادة أن محمد رسول الله، قالوا معناها تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا يصل لأحد أن يقول أن هذه عبادة أستحسنها. لو استحسنها لا بد من عرضها على ما كان عليه العمل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والنبي لما بين افتراق الأمم السابقة وما سيكون من افتراق في أمته صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة تفترق 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الدين كالله قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بقي أي شيء يمكن أن يستحدث أو يخترع أو يقترح. كمل الدين وامتن الله جل وعلا بهذا التكميل بإتمام هذه النعمة العظيمة. يروى أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه: إن آية نزلت عليكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لا أعلم المكان الذي نزلت فيه، واليوم نزلت في يوم الجمعة ونحن في عرفات، فيوم الجمعة عيد للمسلمين، لأن الدين تم. ولما تم جاء التنبيه ليتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة إذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون إلى آخرة. فشهادة أن محمد رسول الله أن يعرف كل أحد من المسلمين إن كان عالما أو متعلما أن يعرف أن مصدر الدين هو القرآن والسنة، وما جاء عن غيرهما عرض عليهما، إن دخل في مدلولهما فهو منهما، وإذا لم يدخل فهو داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. والله قال في سورة الغاشية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، خشوع وعناء ومشقة طويلة، والنتيجة أنها تصلى نارا حامية. ولذلك في البدع والخرافات يجتهد صاحب البدعة في بدعته وهو لا يعلم أن اجتهاده من أسباب شقائه، نسأل الله العافية. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي انتفاء كل معبود غير الله جل وعلا، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن محمدا هو المبلغ عن الله رسالاته، وأن ما لم يبلغه لا يعتد به. ولذلك بعض الطوائف البدعية يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ كل شيء، وإنه ترك أمورا تقية لأسباب زعموها، ولا شك أنهم كذبوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأصدقهم لهجة وأشدهم غيرة على دين الله صلوات الله وسلامه عليه. فيحتاج المسلم إلى أن يحرص على تفتيش أفعاله وأقواله، يخلص لله في العمل، ينظر مدى نوع إخلاصه. الإنسان قد يعمل العمل في ظاهره السلامة وفي حقيقة أمره لا ينفع، كما في حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. ولذلك أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وكل واحد منهم في ظاهر أمره أنه عمل أعمالا جليلة، لكن لما لم تكن خالصة لوجه الله صار ممن تسعر بهم النار، وهم مجاهد في سبيل الله وقارئ القرآن أو عالم. وبادر للصدقات، والحديث فيه طول وفي تفصيل، لكنه في الصحيح وأنه أول سعى. إذن أمر الإخلاص أمر عظيم، العمل إذا دخله شيء من الرياء إما أن يفسده نهائيا، وإما أن يفسد ما كان فيه من زيادة. الإنسان قد يدخل يريد أن يصلي ركعتين خفيفتين، ثم إذا دخل رأى ناس جالسين فأطال القيام وأطال الركوع وأطال السجود وأطال الجلوس. هذه الإطالة هذه لما لم تكن لوجه الله وإنما لمحمدة الناس لا تنفعه، أما إن كانت هي الغرض الأساسية فإنه لا تنفع تلك الصلاة نهائيا. شهادة أن محمد رسول الله، لا بد أن يحتمل الإنسان أقوال محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهتم بفهمها إن كان طالب علم، فإنه إذا أخل بمفهومها عن علم صار والعياذ بالله من أهل الفساد في الأرض. شهادة أن محمد رسول الله، أنه لا طريق إلى الله جل وعلا إلا باتباعه، لا سبيل إلى دخول الجنة إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الجنة جميلة ويشتاق لها بمجرد السماع ذكرها، فقالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فليحرص المسلم في جميع أفعاله وأحواله بقدر المستطاع يحرص على تفتيش مقاصده وأدبه. ينبغي للواحد عندما يسمع كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أن ما يسمع يصادف رغباتي، فليعلم أن تصوره هذا خطر على دينه من الانتكاس أو عقوبة. لا بد من التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا يكفي أن يقول الواحد أشهد، إلا بأن يتخلى عن تأليه كل مخلوق سوى الله جل وعلا، يشهد أن محمد رسول الله، يجعل أقواله وأفعاله وما يقره إذا عمل بين يديه أو علم به، يجعل ذلك من مصادر هذا الدين إلى غير ذلك مما تستدعيه معاني هذه الكلمة، معاني شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وتأتي مسألة الصلاة والزكاة، هذه الأركان الثلاثة بها يحصل الإنسان على العصمة، عصمة الدم والمال، كما في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم. والنبي يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فأمر الشهادتين أمر عظيم، لا مدخل للخير وأسبابه وجميع طرقه إلا بالدخول عن طريق هذه البوابة العظيمة. لا مجال للفلاح ولا للنجاة من النار ودخول الجنة وتحقق إسلام الإنسان إلا بتحقيق معنى الشهادتين. قال: وتقيم الصلاة. إقامة الصلاة أداؤها على الوجه الذي بلغ رسول الله، النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن رحمة الله بهذه الأمة الإسلامية أن الله هيأ لمحمد صلى الله عليه وسلم صحابة أحصوا لنا جميع أحواله الخاصة والعامة في حال اغتباطه وفي حال غضبه، في حال إقامته وفي حال رحيله، في حال مكافحة الأعداء وفي حال مؤانسة الأحباب. نقلوا لنا كل أحوال محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كأن القارئ تلك الأحوال وما ينقل كأنما يتصور أنه بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يلقي عليهم ما يلقي، وهذا من لطف الله بهذه الأمة التي أثنى الله عليها بأنها خير أمة أخرجت للناس. الصلوات الخمس، هذه الصلاة لا تصح إلا أن تشتمل على الركن الأول من أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، الثاني الصلاة. الصلاة لا تصح إلا أن تشتمل على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وإذا فقدت مع العلم بها، إذا صلى إنسان ولم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تصح تلك الصلاة منه، إلا إنسان إلا من أسلم حديثا ولا علم هذه الأشياء لكن علم كيف يصلي فصلى، لكن من علم لا تصح الصلاة إلا بالشهادتين. فالركن الأول والثاني يجتمعان في الصلاة. الصلاة لها شأن عظيم، والذين كانوا قبلنا يصلون، وكان إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، لكن الصلوات الخمس بهذه الكيفية من خصائص هذه الأمة، وفي أوقاتها. الصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن يعرف الإنسان المسلم كيف كانت الصلاة، كيف كان الوقوف، كيف كان الركوع، كيف كان الانتقال من الركوع إلى القيام، ثم الانتقال من القيام إلى السجود، ثم الانتقال من السجود إلى الجلوس. لا بد من معرفة هذه الأمور، لأن النبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي يقول عنها الصلوات الخمس: من حفظهن وحافظ عليهن كن له حجابا من النار، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد. هذه الصلوات الخمس في أوقاتها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بالنسبة للرجال عليهم أن يؤدوها جماعة في حال إقامتهم أو سفرهم، ولذلك لم تترك صلاة الجماعة حتى في أيام الخوف وملاقاة الأعداء، ونزل تفصيل صلاة الخوف بوضع لو فعلها الناس في غير وقت الخوف ما صحت الصلاة. هذه الصلوات الخمس يقول الصحابة، ينقل بعضهم عن بعض وعن التابعين، يقول: العمل الذي رأى الصحابة أن تركه كفر هو الصلاة. يعني من ترك الصلاة فقد كفر. وتأتي أحاديث كثيرة فيها في الصحيح في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا صلى 70 سنة ثم في يوم من الأيام فكر وعزم على ترك صلاة العصر حتى خرج وقتها، ضاع عليه كل ما سبق من عمل. والحديث في صحيح البخاري وغيره. وفي حديث آخر ليس في الصحيح لكنه حديث صحيح: من ترك صلاة، ومعنى ترك يعني تعمد تركها، حتى مضى وقتها فقد حبط عمله. أن تقيم الصلاة، تقام بالكيفية التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأوقات التي حددها رسول الله. لما نزل فرض أداء الصلاة الصلوات الخمس، حضر جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرضها الله على محمد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. ثم نزل جبريل وأمه في يوم فصلى الظهر وهي التي تسمى عندهم الأولى، صلاة الظهر تسمى الأولى وليس الفجر، صلى الظهر عند دخول زوال الشمس، وصلى العصر عند صيرورة فيء الشاخص مثله بعد فيء الزوال، وصلى المغرب عند تحقق غروب الشمس، وصلى العشاء عند ذهاب الشفق غروب الشفق، وصلى الفجر عند طلوع الفجر. ثم جاء في اليوم الثاني فصلى بالنبي الظهر في آخر وقتها قبل أن يكون فيء الشاخص مثله بعد فيء الزوال، وصلى المغرب وصلى العصر والشمس بيضاء يعني بعد دخول الوقت بزمن، وصلى المغرب بعدما اختلط الظلام، وصلى العشاء بعدما مضى ثلث الليل، وصلى الفجر بغلس، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. فيعتني يحرص المسلم. النبي لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، يعني أداؤها في أول وقتها، لكن لو أخرها لمصلحة إمام جماعة ينتظر الجماعة يجتمعون، أخرها تأخيرا لا يخل، أو يحتاج للتقديم لكن بعد دخول الوقت. ولذلك يراعى في أدائها أحوال الناس بحيث لا يترك لهم المجال فيتكاسلون، ولا يضيق عليهم فتقام الصلاة قبل حضور من كان اهتم للصلاة في أول وقتها. هذه الصلوات الخمس في هذه الأوقات التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم هي الركن الثاني، وهو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي والشهادتان داخلة فيها. هناك صلوات ترتبط بها، منها الرواتب، منها تحية المسجد، منها الصلاة بين كل أذانين، منها الصلاة بعد أذان المغرب. هذه نوافل، وقد جاء في الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء، وقال في الحديث الآخر بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة أذانا صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. هي سنة لكنها غير ملزمة. الرواتب، قال من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه 12 هي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر نافلة الفجر. وفي حديث 10 ركعات، وهي بنفس هذه إلا أن ما قبل الظهر ركعتان. فالمسلم ينبغي أن يعتني بهذه الرواتب وهذه النوافل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم ليهتم بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه فإذا حان وقت الصلاة قام مسرعا كأنه لا يعرفهم. فيحسن بالمرء أن يحرص على أن تكون أموره مبنية على ما علمه أو بلغه عن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزكاة، فالصلاة عمود الدين، أول ما ينظر في العمل عمل ابن آدم عند الحساب ينظر في الصلاة، فإن وجد له صلاة صالحة نظر في بقية عمله، وإن لم يوجد له صلاة لم ينظر له في عمل. ولذلك يحتاج المرء أن يتعاهد نفسه في مثل هذه الأمور في أمر الصلاة. هناك حاجات نوافل النبي أخبر أن الإنسان يعني المسلم كل يوم يصبح قد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة في كل يوم. فقال الصحابة: ليس كلنا يجد ما يتصدق به. قال عليه الصلاة والسلام: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ودلالتك الضال عن الطريق إلى الطريق صدقة، وإعانتك الشخص ليحمل متاعه صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. يعني إذا صلى الواحد في الضحى ركعتين يبتغي بها وجه الله، صارت الركعتان قضاء 60 و300 صدقة كان عليه أن يبذلها. هذه 60 و300 صدقة هي صدقات شكر على ما أنعم الله به على العبد بهذا التفصيل في جسده المكون من 60 و300 مفصل، كما جاء ذلك في الحديث، إلى غير ذلك من الخيرات. صلاة التهجد في الليل، النبي أخبر أن في الليل ساعة يستجيب فيها الدعاء، وذلك كل ليلة، لكن لم يحددها. صاحب الحاجة يحرص على اختيار وقت ثم يقوم ويتوضأ ويصلي ما كتب له، ثم يتوجه إلى ربه جل وعلا ويسأله. من الخلق لا حاجة له؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فأمر الصلاة أمر عظيم، والصلاة من حفظها وحافظ عليها بصدق كانت سببا لسلامته من الغثاء والبلاء والشر. الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا رأينا إنسانا يرتكب بعض الفواحش والمنكرات وهو يصلي، فلنعلم أن الصلاة لم تكن محكمة، ولم يقم في حقها بكل ما ينبغي، وإلا فالله أصدق القائلين يخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا وجد في الإنسان خلل، فالخلل أتاه من نفسه. هذا فيما يتعلق بالصلاة على اختصار. فيما يتعلق بالزكاة، هذا التشريع السماوي الإلهي في أمر الزكاة التي فرضها الله جل وعلا في أموال الأغنياء للفقراء، بيّن مصرفها جل وعلا في كتاب في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية. وبيّن النبي في سبيل الدعوة: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لا تؤخذ منهم ظلما، وإنما تؤخذ لترد على الفقراء. وهذه أيضا لو أقيمت في العالم الإسلامي لقل أن تجد فقيرا في العالم الإسلامي إلا ما شاء الله. لكن الناس لما ضيعوا في كثير من الأمور ابتلوا بالضرائب. الزكاة لها شأنها، ما من صاحب زكاة مال لا يزكيه، كانت إبلا أو بقرا أو شاء، إلا إذا كان يوم القيامة يبطح لها في قاع قرقر أملس، وتأتي أوفر ما كانت وأقوى ما كانت فيبطح لها فتمره، كلما مر عليه أدناها رد عليه أولاها. الإبل تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، والبقر تدوسه بأظلافها وتنطحه بقرونها، وكذلك الماعز، حتى يقضى بين العباد. وفي حديث آخر أن صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني صل من الأفاعي الضخامة، زال شعر رأسه من سوء سمة، فيأتي يطرده يقول: أنا كنزك، أنا مالك، فيفر منه، فيطرده هذا المال حتى يلحق فيتقي بيده فيجعل هذا الصل يقضم يده كما يقضم الفحل يد الإنسان. والجمل القوي الهائج إذا غضب وصال على إنسان وأراد أن يتقيه يقضم يده قضما شديدا، وهذا يعرفه أهل العلم. فالزكاة فرضها الله جل وعلا على العباد في المحاصيل الزراعية إذا بلغت قدرا محدودا، في بهيمة الأنعام إذا بلغت عددا معلوما من الظأن والماعز ومن البقر ومن الإبل، كل ذلك محدد في أبواب الزكاة، في مقدارا في المحاصيل الزراعية وما هو في الذهب والفضة وعروض التجارة. إذا كان ما يملك الإنسان في عروض التجارة أو الذهب والفضة يبلغ النصاب، النصاب في الذهب والفضة، الذهب 20 مثقالا من الذهب، والمثقال في حدود 5 جرامات بالوزن الجديد، يعني حوالي 85 جرام، والفضة 100 درهم، و100 درهم تقرب من في حدود 54 ريال فضة سعودي. إذا كان الواحد يملك هذا المال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والزكاة في مثل هذه الأمور في التجارة والنقدين والذهب والفضة 1/4، وفي المحاصيل الزراعية على حسب المحاصيل ومقدارها وما يسقى بالنواضح والمكائن لتنضح الماء تسحبه، أو ما كان يسقى بالعيون الجارية والأنهار سائبة، يختلف هذا وذاك على تفصيل فيما يتعلق بالزكاة. ثم هنا أيضا في الزكاة هناك حقوق في الأموال غير الزكاة، بذل الصدقات، لكن شرط أن يكون البذل ابتغاء وجه الله جل وعلا. ما بذل لابتغاء وجه الله نفع، وما بذل لمقاصد فليس للبادل إلا ما قصد. ثم إن الزكاة التي فرضها الله على العباد هي رحمة بأصحاب الأموال، لأنها من أسباب طهارة أموالهم ومن أسباب حفظها وصيانتها ومن أسباب حصول البركة فيها والانتفاع بها. فما من تشريع شرعه الله جل وعلا للعباد إلا وتكمن فيه مصلحة العباد، وإلا فالله جل وعلا هو الغني الحميد والغني الكريم. لا تنفع طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، بل لو اتفق الجن والإنس على معصية الله ما ضر ذلك ملك الله، ولو اتفقوا على طاعته وكانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكه، كما في حديث أبي ذر المخرج في الصحيح، يا الذي مطلعه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى آخره. فالزكاة البذل في وجوه البر، الله قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي أن الأموال التي بأيدي الخلق ليست لهم وإنما هي ملك لله استخلفهم فيها، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فعليها، وربنا ليس بظلام جل وعلا للعبيد. فيما يتعلق بالزكاة، الزكاة لا يحابي المزكي بزكاته، وإنما عليه أن يلتمس الأحوج فالأحوج، لا يقول الله هذا ابن عمي ليس له بيت وأنا عندي زكاة تبلغ أن أشتري له بيتا فيشتري بالزكاة العام بيت مثلا، لا يحل إلا إذا لم يجد فقراء في الدنيا. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والبقية في الآية لهم حقهم في الزكاة على وفق ما يقتضيه الحال، أما الفقراء والمساكين فهم أصحاب الزكاة حقا. البذل في الصدقات، الله جل وعلا أثنى على الذين يطعمون الطعام على حب المسكين ويتين إلى آخره، فالبذل في وجوه البر من فضائل الأعمال. ننتهي من أمر الزكاة والصلاة والشهادتين، فهذه الأركان الثلاثة هي التي إذا تحققت لإنسان لم يكن معصوما في السابق وتحققت فيه أكسبته العصمة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. حق الإسلام منها بذل الزكاة، الذي لا يبذل الزكاة تؤخذ قهرا منه، وإذا أبى يصادر شيء من ماله أو نص ماله إلى غير ذلك من التفاصيل. يأتي موضوع الصيام. صيام رمضان، ونحن الآن باستقبال شهر الصوم، نسأل الله يوفقنا جميعا للاستعداد له وحسن العمل في شهر الصوم، وأن يوفقنا جميعا للتوبة في كل آن. لم يفرض صيام شهر رمضان إلا في السنة الثانية من الهجرة. الصيام موجود عند الأمم السابقة، يصومون، وتصوم العرب في الجاهلية بعض الأيام، كانت العرب تصوم في الجاهلية يوم عاشوراء رغم أنهم مشركون. والنبي لما ذكر الصيام والصلاة قال أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وكان داود ينام نصف الليل ثم يقوم ويتهجد ثلث الليل ثم ينام سدسه. فالناس عندهم صلاة وعندهم صيام، لكن في كل شريعة وفق ما تضمنته الشريعة. فرض الله على أمة محمد صيام شهر رمضان، وصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، السنة الأولى لم يصم. ولما جاء محرم صام اليهود يوم عاشوراء، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن صيامه لماذا، فقالوا هذا يوم أهلك الله فيه فرعون وقومه ونجى موسى وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى منكم بموسى، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يصوموا يوم عاشوراء، وبلغ الناس من لم يكن تناول طعاما فليمسك عن الصيام. النبي وصل المدينة في ربيع أول، ثم جاءهم محرم، ثم لما جاء رمضان وفرض انتهى فرض عاشوراء، لكن بقيت الأفضلية، أفضلية شهر يوم صيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية سنة كاملة، وصوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة، يعني إذا اجتنبت الكبائر. صيام رمضان شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره، فرضه الله جل وعلا، ثم بينت أحكامه في أول الأمر الذي يشق عليه، يجوز له أن يفطر ويكفر ثم صار الإزامة القادر ولو شق عليه، لكن الذي يعجز لكبر ونحوه يكفر، والمريض يفطر. من رحمة الله جل وعلا أنه خفف على المسافر والمريض، حتى لو قدر المريض أن يصوم الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تنتهك محارمه. النبي صام عليه الصلاة والسلام 9 أشهر، 9 مرات، سنة الثانية والثالثة والعاشرة صامه، 11 لم يبقى حتى يأتي رمضان صلوات الله وسلامه عليه. فرمضان أحد أركان الإسلام، وهذه الأركان من أخل بها مع قدرته على القيام بها متعمدا لا يصح إسلامه. وما يحصل من خلل لعجز الإنسان عن القيام بهذا الواجب فالله جل وعلا أرحم بعباده. كان عندك أسئلة واجد، كان عندك أسئلة كثيرة.
بتشوف
لأن سنأتي يوم آخر وثالث بقينا أحياء ونكمل هذا المشوار في أمر هذا الدين وفيها في المستقبل في أشياء كثيرة. إذن نحن في موضوع الصيام بس. الصيام بين الله جل وعلا وقته أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومع ذلك أحب الناس إلى الله، أحب الصائمين إلى الله أأخرهم سحورا وأعجلهم فطرا إذا تحقق غروب الشمس. فينبغي للمسلم في أيام الصيام أن يستحضر هذه النية، ولا يقول أنا لا أحس بجوع ولا بظما أصلا. لا، السنة المبادرة. النبي في أحد الأسفار وكان يصومه في السفر في الطرقات، في الطريق قال لمن معه: يا فلان انزل فجدح لنا. والجدح خلط السويق بالماء، السويق لعل عامتكم يعرف ما معنى السويق. السويق هو الحب المحموس محمص ثم يطحن ثم يحملونه معهم، قد لا يكون معهم تمر، فيخلط هذا السويق بالماء. فالجدح خلط السويق بالماء، قال انزل يا فلان فجدح. قال لا نزل في نهار، قال انزل فجدح ثانية، قال انزل. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي لفظ: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشر المشرق وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فالمبادرة في الإفطار حالما يتحقق غروب الشمس، هذه هي السنة. وتأخير السحور ولزوم تناول السحور ولو قل ولو شربتنا، النبي سمى السحور بالغداء المبارك، وكان بين انتهائه من سحوره وإقامة الصلاة يعني بعد الأذان بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. سئل الصحابة الذي تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال: بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. الله قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لا نكلف أنفسنا نخشى كذا نخشى كذا، لا. الصحابة كان الواحد منهم يسافر ويريد أن يتسحر فيعقل ناقته ويجعلها بينه وبين المشرق حتى لا يشوش عليها الأمر، يخشى أن طلع الفجر أو لم يطلع ثم يتسحر. لكنهم لا يتسحرون كسحورنا، إنما هي تمرات وجرعة ماء. وقت السحور الواحد منهم وقت لا يطول، كما أن وقت إفطارهم لا يطول لحياتهم البسيطة الكريمة. اللهم استعان. فصيام رمضان مما ينبغي أن يعتنى به في صيام رمضان أن يصام عن الغيبة والنميمة عن سيء الكلام، عن الخوض فيما لا يعني. ينبغي أن يظهر على الصائم الفرق بين أيام فطره وأيام صيامه. لذلك النبي قال للصائم: فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل إني صائم إني صائم. يعني ومن شأن الصائم ألا يجاري الناس في غلطهم وسفاهتهم وسوء كلامهم، أن يصان هذا الصيام. ينبغي للمسلم أن يحرص على اغتنام الفرص في إجابة الدعاء. الصائم عند إفطاره يحصل إجابة الدعاء، ينظر في أحوال نفسه وأحوال بيته وأهله وأحوال قرابته وأحوال بلده وأحوال المسلمين. ينبغي أن يهتم المسلم بالمسلمين، لا سيما في أيام هذه الفتن وأعاصير البلايا وهذه الشرور المتتالية المتتابعة. ينبغي للمسلم أن يجعل من دعائه شيئا يدعو الله أن يسكن هذه الفتن ويقضي عليها في مهدها، وأن يصلح حال الناس بعدها، وأن يجعل حال من وقعت فيهم بعد انكشافها خيرا مما كانوا فيه وقتها أو قبلها. يدعو للمسلمين في سوريا إن الله يعجلهم بالفرج، في ليبيا، في اليمن، في غيرها من البلدان التي تعصف فيها بعض أعاصير الشر، يشعر المسلم أنه واحد منهم. مصداق ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون في تودهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فليحرص المسلم في كل وقت. ثم لما يدعو الواحد منا لأي إنسان أو لأي بلد ظهر الغيب يوكل الله به ملك، كلما دعا قال الملك: ولك بمثل. لما تدعو لأحد بخير في ظهر الغيب الملك يقول بعد كل دعاء: ولك بمثل، يدعو لك أي بمثل ما دعوت، وهذا خير عظيم. أسأل الله بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان، أسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا خاليا من الرياء والسمعة، وأن يجعل قصدنا جميعا تحقيق مرضات ربنا جل وعلا، وأن يعاملنا بعفوه ويتجاوز عن تقصيرنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأحبابنا وقراباتنا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يرينا عجائب قدرته في المجرمين الظالمين المعتدين، وأن يكشف كرب المكروبين وضر المضرورين، وأن يقضي الدين عن المدينين من المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين مرضى الأبدان والقلوب، وأن ينقذ كل مظلوم من الظلم من المسلمين، وأن يكفينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن لا يجعل للكفار علينا يدا ولا منة، وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة ويصلحنا ويصلحهم ووفقنا وإياهم لما يحبهم ويرضاه. ولتذكروا ما من الله به علينا عندما عصفت هذه الفتن بتونس ومصر وليبيا والشام واليمن والبحرين وغير ذلك، سلمت بلادنا ولله الحمد رغم حرص كثير من المفسدين الفاجرين على أن يصيبها مثل ما أصاب أولئك، لكن منة الكريم الأكرم وفضل الفعال لما يريد وجميل إحسانه علينا وقانا. ونسأله بأسمائه وصفاته أن تدوم وقايته لنا وحفظه لنا وصيانتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل على محمد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم وشكر الله لكم، ونستأذن سماحتكم في طرح بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: أثابكم الله، أنا من الذين يرغبون في طلب العلم والأخذ بحظ وافر من ميراث الأنبياء والمرسلين، لكن كثيرا ما أفتر وأحفظ وأنسى، وفي بعض الأحيان أترك الطلب وأعود وأندم، فما الذي تنصحني به مع العلم أنه يأتيني وسواس بأن أترك الطلب بسبب أني مخذول وأني مفرط قبل الاستقامة وكثرة الأخطاء بعدها؟ فأفيدوني أثابكم الله.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فنصيحتي لك ولنفسي وللسامعين جميعا أن يكثر كل واحد منا من التوبة والاستغفار، وفي كل مناسبة وبغير مناسبة، فإن التوبة الصادقة يمحو الله بها السيئات. ينبغي للواحد أن يكثر من ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيطان يحرص على أن يوسوس إلى ابن آدم، لكنه إذا سمع الذكر ولى هاربا، كما فيما يتعلق بقصة الأذان. إذا أذن مؤذن أدبر الشيطان وله حصحاص حتى لا يسمع النداء. فإذا انتهى الأذان حضر ليلبس على المصلين، إذا أقيمت الصلاة في حال الإقامة يفر. فالإنسان ينبغي للمسلم أن يكثر من ذكر الله، من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم هذه الجملة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والحديث الصحيحين يكثر الواحد من هذه الألفاظ كواسب أجر بدون مشقة ولا عنا. لا تعرقل الإنسان في عمل يدوي ولا في مهنة يقوم بها ولا في سير يسيره. يكثر. النبي قال في الذكر، قال: سبحان الله الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. كواسب للخيرات لا حدود لها. والشيطان يثبط ابن آدم. فطلب العلم الشرعي مهم، لأن الإنسان دائما محتاج إلى العلم الشرعي. كيف يصلي؟ كيف يحج؟ كيف يصوم؟ كيف يتعامل مع الناس؟ تحصيل العلم ينبغي أن يعتني به المسلم ما قد أمكنه ذلك، لكن تحصيل العلم لا يتم في ساعة وعشية وضحاها، يحتاج إلى عزيمة صادقة، إلى حسن توكل على الله جل وعلا، إلى إخلاص لله في العمل، إلى صبر. لا يظن أنه في شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين سوف يحوز العلم، بل كلما اتسع علم الواحد كلما شعر بالنقص الكبير عليه. فنصيحتي لك أنت أيها السائل ولنا جميعا السامعين أن يتعاهد الواحد نفسه ويجرب نفسه في الحفظ، ويعتني بالأذكار، وأن لا يبيت إلا على ذكر، وأن يعتني بأذكار الصباح والاستيقاظ، أذكار دخول المنزل والخروج منه، أذكار البدء بالطعام والشراب، والأذكار بعده، أذكار دخول المسجد والأذكار بعده، العناية بأذكار الصلاة التي تقال بعدها، إلى غير ذلك. فاحرص أيها السائل، ونصيحتي لك أن تختار مختصرات من الكتب في الفقه والحديث والعقيدة لتحفظها حفظا، فإن العلم حقيقة هو العلم المحفوظ، وأما بدون حفظ تأتي أمور تحب أن ترجع إلى شيء فتجد نفسك كأنك محجوبا أو متعثرا. لكن لا ينبغي أن يشغلك تحصيل العلم عن اكتساب الرزق. احرص على قسمة الوقت، واليوم والليلة 24 ساعة، انظر ما تصرف هذه الساعات فيه، في الأكل، في الشرب، في النوم، في الصلاة، في نوافل العبادات، في العمل، في القراءة، ستجد جزءا كبيرا من الوقت قد ضاع دون أن تجد ثمراته. فاحرص، أحكم نفسك وأحكم طريقة محافظتك على الوقت، ثم اجتهد في سؤال الله أن يعلمك وأن يفهمك وأن يثبت معلومتك في قلبك وأن يوفقك للعمل بها.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: إذا كان الاجتهاد مخالفا للنص هل نرد هذا الاجتهاد ونلتمس لصاحبه العذر أم نقول أنه بدعة؟
أولا، من الأمور المعروفة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، وليس لأحد الخيار أن يأتي النص ثم يقول لا أنا بجتهد قد أرى ما لا يدل عليه النص. إذا فعل ذلك فعمله مردود عليه وغير معتبر. كلمة الاجتهاد مع النص هذه أمور مشاهرة عند أهل العلم. الإنسان إذا كان لا يعرف يسأل من يظن أنهم يعرفون، لكن ينبغي أيضا أن يحرص إذا أردنا أن يسأل أن يسأل من يحسن به الظن في الدين. يقول العلماء عبد الله بن مبارك وطبقة رحمة الله عليهم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الواحد أراد يستفتي أحد يحرص أن يسأل الشخص الذي يجزم أنه يتورع أن يقول على الله بغير علم، أو أن ينسب إلى رسول الله ما لم يقل، أو أن يدعي فهم شيء وهو لم يفهمه.
أثابكم الله. يقول: أنا شاب أحب الدعوة إلى الإسلام وخاصة في الغرب، فما نصيحتكم لشاب مبتدئ مثلي؟
لا أدري أنت من أي بلد، إن كنت من هذه البلاد فلا أنصحك أن تذهب للغرب إطلاقا، إلا إذا كنت عالما ووجهت للذهاب إلى هناك لتدعو. السفر لبلاد الكفار ليس مشروعا لحاجة لا بد منها كسفارة بين الدول، أو تاجر لا بد أن يصل إلى البلد ليشتري تجارته، وأما لمجرد نزهة، مجرد كذا، لمجرد دعوة. لو فكرت وجدت أن البلاد في كل مكان مجال للدعوة ولو لم تكن غربا. هل فكرت إذا كنت من السعودية، هل فكرت في مدارج البادية والسواحل الغربية من الموسم إلى حقل؟ هل مررت في من يكون في هذه الجبال عوام يحتاجون إلى من يثقفهم؟ العطلة الصيفية احرص على أن تصرفها فيما يعود عليك بالفائدة، إما بتحصيل علم وإما ببث ونشر ما تعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تشاجر رجلان فسب أحدهما الآخر وسب الدين، وهو لا يقصد سب دين الإسلام وإنما يقصد سب الشخص، فما حكم ذلك؟
لا شك أن المنازعة والمسابة شر وبلاء، وأن بقي صيام المسلم فسوق وقتاله كفر، وما حصل من هذين الشخصين هو سوء وفحش فيما بينهما. وجرأة هذا على سب الدين لو قصد الإسلام لكفر، فإن سب الإسلام كفر، وأما إذا كان يقصد يسب تدين هذا الشخص فهذه سوءة حصلت منه يجب أن يتوب عليها يتوب منها. ثم أن المسلم يجب له أيضا مهما تنازع مع أخيه المسلم أن يبادر إلى التصالح. النبي يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان يعرض هذا ويعرض، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
أثابكم الله. كيف نجمع بين حديث أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة وحديث أول ما يحاسب عليه العباد في الدماء؟
الحديث ليس هكذا. الأول أول ما يحاسب الإنسان عن عمله أعماله، يعني اللي فيما بينه وبين الله، فيحاسب عن الصلاة. وأما ذاك أول ما يقضى به فيما بين العبد بالدماء، ذاك في أمر النزاعات التي بينهم يقضى في الدماء التي بينهم. والحديث صحيح لكن ليس بين الحديثين تعارض. نعم.
أحسن الله عليكم. تكملة للسؤال يقول كيف نجمع بين حديث يسب ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر وحديث الدنيا ملعونة ملعون فيها ملعون ما فيها إلى آخر الحديث؟
لو جبت بقية الحديث فكان أولى بك. الناس لما يقول واحد يسب الدهر يعني كأن الدهر هو الذي تصرف وهو الفاعل لما حصل، والله يقول أنا الدهر أنا الذي أقلب الليل والنهار. وأما قوله الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، فمعناها الشيء الطيب سالم من اللعن، والذي فيه شر هو الذي تتجه إليه اللعنة.
أحسن الله إليكم. ما المقصود بقول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وهل الاختلاف مذموم؟ وإذا كان كذلك فما مقصود الله سبحانه بقوله ولذلك خلقهم؟
لا شك أن الخلاف ليس بمحمود، وقول أحد كبار العلماء واختلافهم رحمة ليس بصحيح، بل اختلافهم ليس برحمة، فالخلاف مذموم. وأما فيما يتعلق بالخلاف من الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قالوا اختلفوا، ولهذا علف العلماء في رسائل في الخلاف وبينوا أن الخلاف خير أن الخلاف شر. لما صلى عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة في منى وأتم الصلاة وغضب عبد الله بن مسعود ومن معه، لكن لما أقيمت الصلاة صلى بالناس صلاة تامة، فقيل له يا ما عبد الرحمن قلت ما قلت وتصلي؟ قال الخلاف شر الخلاف شر. فالصحابة كانوا يرون الخلاف شرا وعلماء السلف يرون الشر، لكن الخلاف كما يقول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. الخلاف الذي مستنده فهم الأدلة يفهم هذا غير ما يفهم هذا، الناس تختلف مفاهيمهم، ومع ذلك كلما كان الاجتماع فهو دليل الخير.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا مسلم من فرنسا ولدي سؤال، وهو أننا بعد أن ندفن الميت ونحن في المقبرة نرفع أيدينا بالدعاء له، فما حكم ذلك؟
هو الدعاء إن شاء الله لا حرج فيه، وأقوى ما ورد في ذلك اسأل الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس كل من يدفن في تلك اللحظة يسأل، قد يموت الإنسان ويبقى فترة ما دفن. النبي ما صار إذا انتهى من الدفن وقد دفن عدد ويحضر، ما كان يقف ثم يقول ارفعوا أيديكم فادعوا. فالحديث أن الطريقة هذه بعد الدفن ليست طريقة حسنة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا توفي العائن هل يبرأ المعيون من العين وتنفك عنه؟
في الغالب أن الإنسان العائن إذا مات ينتهي مفعول إصابته بعينه للشخص الآخر، لكن لم يرد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت فيه تجارب، يعني قضايا شخص كان في وضع معين في لحظات فقد ما كان يؤذيه ويتألم منه، دل على أن الإصابة بعين الشخص يبقى أثرها ما دام العائن على قيد الحياة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من كندا يقول: ما معنى وحدة الوجود؟
معناها الحقيقي إنكار وجود الله، ولذلك الصوفية الذي يؤمنون بوحدة الوجود يقول بعضهم شخص لابس الجبة يقول: ما في الجبة إلا الله، ويقول: إذا صليت صليت لنفسي. كلمة وحدة الوجود أن الوجود هذا هو الله، وهو من الأمور الباطلة. الله جل وعلا على العرش استوى، فوق على العرش، والعرش فوق السماوات، وهو يعلم ما الخلق عاملون جل وعلا. والغالب أن وحدة الوجود تنتشر بين المتصوفة المسمين بالصوفية، والتصوف تارة قد يكون مجرد زهد وتورع عن بعض الكماليات وأمثال ذلك. هذا لا يقال أنه سوء، لكن غيره أحسن منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا يحب أن العبد يكون زاهد في الدنيا زهدا يجعله كي يظن أنه أحد الفقراء. إلا أن البذخ والخيلة والإسراف والاستعلاء أمور ممقوتة، ولهذا إذا رأى الإنسان أحدا من يدعي الزهد والتصوف ينظر: هل كان النبي يفعل ذلك؟ هل فعل ذلك عمر أو أبو بكر وعمر؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هي ابن الخطاب إن الشيطان لا يهابك وفي لفظ لا يخافك؟ هل كانوا متصوفة؟ هل كان عثمان أحد التجار الكبار في السابق متصوف؟ هل عبد الرحمن بن عوف كان وهو من التجار الكبار في الصحابة الذين قال عمر رضي الله عنه لما أمر بالحمى قال لرجل الحمى: أدخل رب الغنيمة والصريمة، اللي معه عدد من الغنم أو عدد من الإبل محدود، دخله أدخله فإنهم يرونها أرضهم في الجاهلية أسلموا عليها في الإسلام. ثم قال: وإيايا ونعم ابن عوف وابن عفان وابن عوف، يقول: هؤلاء أطرد غنمهم وإبلهم لا تدخل في الحمى، ويا له من عدل. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: وصلنا كتاب من مملكة البحرين حرسها الله لأحد المتصدرين للعلم، يقول فيه بأن أحاديث صحيح مسلم لم يجمع على صحتها، وليس فيه أن كل الأحاديث التي فيها متلقات بالقبول، فما حكم هذا القول، وكيف نتعامل مع هذا الكتاب وصاحبه، وهل نحذر منه أذابكم الله؟
أولا لا أعرف هذا الكتاب، لا أدري ما هذا الكتاب، لكن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن أصح كتاب كتب في الإسلام بعد القرآن الكريم صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم ما جاء الأمر لا يأتي من البحرين، يا سبحان الله، نصيحتي أن لا تعملوا بهذا الحديث الكتاب. العلماء خدموا الصحيحين ولم يدعي أحدا أن في الصحيحين حديثا موضوعا، بل الذين اتهموا مسند أحمد بشيء دافع عنه العلماء، حتى ألف ابن حجر الحافظ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. ينبغي أن يجتهد. صحيح مسلم مما اعتنى به المغاربة في قديم الزمان، كأنه سبق صحيح البخاري دخولا لبلاد الأندلس والمغرب، واعتنوا به وشرحوه واعتنوا في عناية تامة، ولم يتكلموا بهذا الهذيان الذي ذكر عن هذا الكتاب إن صح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان يعرف ساحرا ولا يبلغ عنه خوفا من أن يسحره، فما حكم ذلك؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصيانة المجتمع من شر الأشرار أمور واجبة على كل من يقدر، وإذا علم أنه ساحر فليبلغ ولو بطريقة سرية إلى الجهة، وليبين أسباب ما يدعي به حتى تقوم الجهة المختصة بكشف أمر هذا الساحر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديثي أنه من ترك صلاة فقد حبط عمله، فهل يرجع عمله السالف إذا رجع وتاب؟
لا، إذا تاب من عمله السيء فإن الله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب. ويقول جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشرك أعظم الذنوب، أعظم الذنوب الشرك بالله، ومع ذلك إذا تاب المشرك من الشرك ذهب أثر ذلك الشرك عنه. دخول في الإسلام يجب ما قبله، التوبة تمحو ما قبلها إلا ما كان من حقوق العباد، فحقوق العباد تحتاج إلى مقاضاتنا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: امرأة عمرها 39 سنة وتشكو من مرض في الظهر، وتأخذ دواء يتسبب لها في النوم الكثير وعدم الصلاة في الوقت، فما الذي يجب عليها لأداء صلواتها أثابكم الله؟
تستطيع أن تكيف تناول العلاج بحيث تقدر على أن تجمع بين الصلاتين مثلا الظهر والعصر، وأن تجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، وتجعل الفجر لبعد وقته عن هذه الأوقات طريقا أخر، وتستعين بالله. ثم نصيحتي لها أن تتوجه إلى الفعال لما يريد، وتلح على ربها جل وعلا بالطلب أن يكشف عنها ما أضر بها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل النحل عليه زكاة، وكم زكاته، علما أنني أملك 200 خلية؟
لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل زكاة، لكن إذا امتلكها الإنسان وأخذ نتيجها مالا أو صارت بمثابة عروض تجارة فحال عليها الحول، فيزكيها كعرض تجارة، أو يزكي المال الذي كسبه منها إذا حال عليه الحول.
أثابكم الله. يقول السائل: هل الصلاة في مكة تعدل 100,000 صلاة، وهل هي شاملة للفريضة والنافلة وكذلك صلاة الجنازة أثابكم الله؟
الحديث في بروده إنما هو يدل على الفريضة، وهي شامة جميع مكة، كل ما أدخلته حدود الحرم فهي شامة لها. هل النافلة تدخل؟ أرجو أن تدخل، لكن النبي لما ذكر أن الصلاة في مسجده بألف صلاة ما صار الإنسان إذا صلى بيّن أن الصلاة في البيت أفضل. فلولا أن هذه الأحاديث إنما جاءت أساسا للفريضة ولذلك، لكن الواحد يطمع أنه إذا تنفل في مكة يرجو ربه أن يجعل هذه النافلة بمئة ألف، والله جل وعلا ليس عليه شيء مستكثر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عائلتي في حاجة ماسة للخادمة، وعند استقدام خادمة مسلمة تتأخر في وصولها للمملكة، بينما الخادمة الغير مسلمة من النصارى فترة وصولها قليلة عند استقدامها، فهل يجوز لي أن أستقدم خادمة غير مسلمة؟
إذا استقدمتها واهتممت بدعوتها إلى الإسلام وحرصتم على ذلك ولن تسعوا في إرسالها أيضا بدون محرم، هي لما تأتي وهي كافرة لا شيء عليكم في أمرها، لكن عندما تكون مسلمة ستسافر بدون محرم، يعني حسبوا لهذه الأمور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. ولما قال هذا الحديث حديث في صحيح البخاري قام رجل وقال: يا رسول الله، إنني اكتسبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حج مع امرأتك.
أثابكم الله. يقول السائل: أنا أحتاج أحيانا للصلاة على كرسي بسبب ظروف الصحية، فإذا وقفت في الصف الأول يكون الكرسي يأخذ مساحة من الصف الثاني، والسؤال: هل يمكنني التقدم عن الصف الأول حتى لا أضايق الصف الثاني؟
نعم، ما دام أن الكرسي يضايق الصف الثاني وأنت تقدر أن تقف ولو تقدمت على الصف بمقدار مساحة هذا الكرسي فلا حرج إن شاء الله. الإنسان إذا كان ما يقدر يسجد ولكن يستطيع أن يقف ويركع فإن عليه أن يقوم بأداء الفريضة بالذي يقدر عليه، وما لا يقدر عليه يصليه جالسا، فإن النبي يقول: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صليت مع جماعة ويميننا طفلة صغيرة تصلي داخل الصف، فهل تقطع الصف؟
إذا كان من يصف بجانبها لا يصف بجانبه أحد فهي تقطع الصف، وأما إذا كان هي قطعت الصف حقيقة، لكن إذا كان الجانب الآخر يصف فيها أيضا عدد مع الملاصق لها فالصلاة صحيحة.
أحسن الله إليكم. تكملة لسؤاله يقول: وهل تجوز صلاة المرأة بالبنطال الواسع دون عباءة؟
ينبغي للمرأة أن تحرص أن تؤدي الصلاة في أكمل حالات لباسها، فالله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ينبغي أن تحرص المرأة على أن تلبس جلبابا إذا كانت تصلي بالبنطال، لا شك أن هذا البنطال هو من التقليد الذي شرع للأمة الإسلامية من الغرب ضمن الأخلاق التي وفدت على المسلمين من الغرب وعشقها الناس للأسف حتى ضيعوا كثيرا من العادات الكريمة للتأثر بالعادات الوافدة، نسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ولد طفل له 6 أصابع، فهل يجوز إجراء عملية له وإزالة الإصبع الزائد، مع العلم أن هذا الإصبع لا يتحرك وهو عائق له في قضاء حوائجه؟
إذا كان هذا الإصبع يعرقله في بعض الأمور ويشق عليه يؤذيه صرف النظر عن كونه يشوه، لا، لكن إذا كان يؤذيه لا يستطيع أن يلبس، إذا كان هذا في اليد لا يستطيع أن يتناول تناولا سليما، وإذا كان في الرجل لا يستطيع أن يلبس الخفين وأمثال ذلك، فلا حرج أن يزيل ما يعرقله، وإلا فليتركه بحاله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي غير منضبطة في أداء الصلاة، فهي تصلي وتتركها أحيانا، وإني نصحتها كثيرا، فماذا أفعل معها مع أنها مطيعة لي في أمور الدنيا؟
إذا لم تستجب لك فلا يصح لك إمساكها، أمر الصلاة أمر عظيم، يجب أن تكون حالة الصلاة مقدمة على كل شيء. أفهمها بأنها إذا لم تحافظ على الصلوات الخمس فإن الحياة بينكما لا تبقى.
أحسن الله إليكم. كم هي المدة التي يتغيب الرجل عن زوجته فيها، وهل ورد نص يدل على هذه المدة؟
لم يرد نصا فيما يتعلق بالتغيب، ثم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، لكن الأمر متروك للزوجين وما يتفقان عليه وما يحقق لهما مصالحهما ويصرف عنهما المساوئ. الأفضل أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر. قد كان عمر رضي الله عنه يصرف الجيوش من أمضى كذا يعيده إلى أهله ثم يعيده فيما بعد.
أثابكم الله. هذه السائلة تقول: أحسن الله إليكم، تسقيط الحمل أقل من شهر، هل يوجب ترك الصلاة؟ وإذا تركتها المرأة عن جهل فماذا يجب عليها؟
سقوط الحمل قبل مضي 80 يوما لا يعد نفاسا، وإنما يعد الدم بمثابة الاستحاضة، تتوضأ لكل صلاة، وما ترك من صلاة لإسقاط بشهر عليها أن تقضيه.
أحسن الله عليكم. تكملة لأسئلة السائلة تقول: ما حكم الأناشيد الإسلامية؟
إذا كانت هذه الأناشيد الإسلامية لا تعطل عن خير ولا تدعو إلى شر فغاية أمورها أنها تجوز فقط، لكن لا يتقرب إلى الله جل وعلا بالنشيد، لا يتقرب إلى الله إلا بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بقراءة القرآن، بتكرار كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاية ما هناك أنها تكون مباحة إذا سلمت من العوائق. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال في هذه الأسئلة. تقول السائلة: لبس الملابس الضيقة عند النساء.
لبس الملابس الضيقة عند النساء هو ليس بمحرم، لكن ينبغي أيضا أن تحذر أن توصف بحالها لرجال آخرين. النبي نهى المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه يراها، إذا آمنت أن توصف بهذه الأوصاف فلا حرج عليها، المهم أن يكون اللباس ساترا للعورة. ويا حبذا لو الناس يتقيدون بما ورث من العادات، وإذا تكيفوا مع ما جد أن يتكيفوا باعتدال، بحيث يكون لا يحكي صور تقاطيع الجسد. خلاص. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم.